بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله في مسألة الشهادة بالجنة، وما هو الحاصل في هذه المسألة؟ هل نشهد لأحد بعينه أنه من الجنة؟ نشهد لكل من شهد له الدليل، فكل من شهد له الدليل أنه من أهل الجنة فنشهد له بها، ومن عداهم فلا، بل نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. من شهد له المؤمنون أو أثنوا عليه خيرا، هل نشهد له بالجنة؟ لا نشهد له بالجنة. فكيف بالحديث قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة؟ لكن المؤمنون أثنوا عليه خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. فنشهد لمن شهد له المؤمنون بالجنة. يعني أن هذا الجزم بالشهادة هو من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المؤمنون أثنوا عليه خيرا، ما جزموا له بالجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جزم له بذلك لأنه يأتي الوحي. ما قرأنا ما ذكره المؤلف رحمه الله في خاتمة هذا الكتاب في فضل اتباع السنة وطريقة السلف، نعود إليها، نقرأها مع تعليق مختصر عليها. قال المؤلف رحمه الله، قال: فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم، ولا تحد عنه، ولا تبتغي الهدى في غيره، ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين. ختم الكتاب بهذه النصيحة، وهي لزوم ما جاء في القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي طريقة السلف، يلزمون في أمر العقيدة وفي غير أمر العقيدة من أمور الدين ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزم رحمك الله ما ذكرت لك، أي في كل هذا الكتاب، كل ما سبق من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم، ولا تحد عنه، أي لا تمل عنه، ولا تبغي الهدى في غيره، أي لا تطلب الهدى في غير القرآن والسنة، فإن من طلب الهدى من غير طريق القرآن والسنة ضل. من طلب الهدى من غير طريق الكتاب والسنة ضل. ولا تغتر بزخارف المبطلين، والمراد بزخارف المبطلين أي أقوالهم الباطلة وآراؤهم الباطلة التي زينوها وجملوها بالكلام. فالمبتدع يزين بدعته، وصاحب الباطل يزين باطله حتى يقبله الناس. فيقول المؤلف رحمه الله: لا تغتر وإن رأيته مزخرفا مزينا محسنا فلا تغتر، كما قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، أي وإن زينوه ورغبوا فيه فهو باطل. وآراء المتكلفين، أي آراؤهم التي لا تعتمد على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله. هذه كلها فوائد لمن تمسك بما جاء عن الله ورسوله. الرشد الذي هو ضد الغواية، والهدى الذي هو ضد الضلال، والفوز وكذلك الرضا. لا فيما أحدثه المحدثون، أي المبتدعون، وأتى به المتنطعون، والمتنطعون هم المبالغون المتعمقون، وكلها هذه أوصاف لأهل البدع، من آرائهم المضمحلة المتلاشية التي لا تثبت أمام دلائل القرآن والسنة، ونتائج عقولهم الفاسدة، أي الأمور التي استنبطوها بعقولهم الفاسدة فليست عقولا صحيحة، وهكذا ليست عقولا تعتمد على ما جاء في الكتاب والسنة، بل هي عقول فاسدة مبتعدة عن القرآن والسنة، فهذه ليس فيها هدى ولا رشد ولا فوز ولا رضا. قال: وارض بكتاب الله وسنة رسوله عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل. ومن رضي بذلك، كتاب الله وسنة رسوله، ذاق طعم الإيمان، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على ذلك من السنة ومن كلام السلف التي تحث على الاتباع والتمسك. قال: روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله. نحمده، أي نذكر صفاته العظيمة مع حبنا وتعظيمنا له، ونثني عليه أي نكرر ذلك بما هو أهله، أي من كل كمال، فهو أهل لكل كمال. ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا من أخصر الكلام وأحسنه، أن من هداه الله لن يضله أحد، ومن أضله الله لن يهديه أحد، فيسأل الهدى من الله جل وعلا، ويستعيذ من الضلال بالله عز وجل. إن أصدق الحديث كتاب الله، والمراد بالحديث أي الكلام، أصدق كلام يتكلم به هو كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد بالياء، وفي بعضها: وأحسن الهدى هدى محمد، وكلها صحيحة. فالهدي بمعنى الطريقة، أي أحسن طريقة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهدى بمعنى البيان والإيضاح والإرشاد، أي أحسن البيان وأحسن الإيضاح وأحسن الإرشاد، إرشاد محمد صلى الله عليه وسلم وإرشاد من سار على طريقته. وهذا تقديم مفيد بين يدي الكلام، فمن الخطأ أن يأتي الإنسان بعد هذه المقدمة يأتي بكلام خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى بدع أو يدعو إلى مخالفات أو يدعو الناس إلى ما لا فائدة فيه، كما يفعله بعض الوعاظ والخطباء، وربما بعضهم لخص لهم الأخبار التي قد سمعها طوال الأسبوع من الإذاعات والقنوات والمجلات يسردها في خطبة الجمعة. أين هو من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وأين هو من هداه الذي قد صدر كلامه بذلك؟ فالذي يقول أحسن الهدي هدي محمد ينبغي أن يسير على هذا الهدي وعلى هذه الطريقة. وشر الأمور محدثاتها، محدثة المبتدعة، الأمور المبتدعة هي شر الأمور، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فشر الأمور هي المحدثات، وكل محدثة بدعة، أي في الدين، كل ما أحدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، أي ليس فيها هدى ولا حسن. وهذا رد على من يقسم البدع إلى أقسام، يقول منها حسنة، بدعة حسنة وبدعة سيئة، وبعضهم قسم البدعة إلى الأحكام الخمسة: بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مباحة، بدعة مكروهة، بدعة محرمة. وكل هذه التقاسيم يردها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. فكل من ألفاظ العموم، فكل بدعة في الدين أحدثت على غير مثال سابق فهي ضلالة، ليست هدى، وإن رآها صاحبها أنها طاعة أو عبادة فهي ضلالة. وبهذا نعلم جميعا خطر التعبد لله تعالى بالبدع، وإن كانت عبادة، وإن كانت صلاة أو ذكرا أو تسبيحا أو فهي ضلالة ما دام أنها بدعة. وكل ضلالة في النار، وهذه اللفظة مختلف فيها في صحتها من ضعفها، ليست في صحيح مسلم. والمراد بكل ضلالة في النار أي صاحبها يستحق النار، كل ضلالة يستحق صاحبها النار. ثم يقول: بعثت أنا، بعثت والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه بالسبابة والوسطى، أي بين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة كما بين هاتين الأصبعين. انظر أنت كم بين السبابة والوسطى، فرق يسير. فإذا بعثته عليه الصلاة والسلام مؤذنة بقرب الساعة، ولذا عد العلماء من أول أشراط الساعة الصغرى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من أول أشراط الساعة، لأنه بعث هو الساعة كهاتين. وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه، والوجنتان هو ما ارتفع من الخد وما علا منه وعلى صوته ارتفع صوته، وهذا شأنه في الخطبة، حتى كان ربما سمعه من في السوق وفي المسجد. واشتد غضبه كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم، أي كأنه رجل قد رأى جيشا يداهم قومه، فجاء ينذرهم أن هذا الجيش إما سيصبحكم وإما سيمسيكم، أي يهجم عليكم في الصباح أو في المساء. ومنذر الجيش كما هو معلوم تراه متحمسا متفاعلا، فكان هذا صفة عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس وذكر الساعة كأنه منذر جيش. ثم قال: من ترك مالا فلأهله، أي أرث لهم، ومن ترك دينا أي علي دين، أو ضياعا، والضياع هم الأطفال الصغار والنساء والعجزة الذين لا يستطيعون القيام على أنفسهم، سيضيعون إذا لم يقم عليهم غيرهم، فإلي وعلي، أي هم إلي وعلي التكفل بذلك بالدين وبالضياع. وأنا ولي المؤمنين، أي ولي كل مؤمن، يقضي عنه دينه، يتكفل بما تركه من الأهل والضياع، وهذا بعد أن فتح الله عليه الفتوح. قال: رواه مسلم والنسائي ولم يذكر مسلم، وكل ضلالة في النار. قال: وروى زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، وهذه الخطبة كانت حين انصرف من حجة الوداع بمكان يقال له غدير خم، الذي الآن تحتفل فيه الرافضة يوم الغدير، وهو اليوم 18 من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فيه بأهل بيته وهم يحتفلون به، زعما منهم أنهم يعظمون أهل البيت، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، يحتفلون بهذا اليوم، وهم كاذبون في ذلك، وإنما يفعلون ذلك تغريرا على الجهال من أتباعهم أو ممن يصدقهم ويتأثر بهم، وإلا فأحفظ الناس لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة، كما نبه عليه شيخ الإسلام في عقيدة الواسطية، قال: ويحفظون وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر مثلكم. وهذا أدلته كثيرة، أنه بشر وأنه مثل الناس، إلا أن الله سبحانه وتعالى فضله بالرسالة، وإلا هو بشر. قل إنما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يوشك أن يأتي يا رسول ربي عز وجل فأجيبه، والرسول المذكور هنا ملك الموت، أي يوشك أن يأتيني ملك الموت فأموت فأجيب هذا الملك، وأنا تارك فيكم الثقلين، أي الأمرين العظيمين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن ترك وأخطأه كان على الضلالة. وأهل بيتي هذا الثاني، أذكركم الله في أهل بيتي، وأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام هم من حرم الصدقة بعده، فمن حرم الصدقة بعده هم أهل بيته، ومن أهل بيته نساؤه بنص القرآن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآيات في زوجاته، ونساؤه أيضا زوجاته ممن حرمت عليهن الصدقة بعده، كما صح عن عائشة رضي الله عنها في مصنف ابن أبي شيبة أنها قالت إن الصدقة لا تحلنا. فإذن هن داخلات في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فكل من حرم الصدقة بعده فهو من أهل بيته. ذكر الناس بهم أي بحقهم، بعدم الاعتداء عليهم أو الإساءة إليهم. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: والله لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، كما في الصحيح حديث الطويل حديث الصدقة، قرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. وكان يوصي الناس أبو بكر رضي الله عنه يقول: أرقبوا محمدا في أهل بيته. فإكرام أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، ومن امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن حفظ وصيته. والناس في أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على طوائف، منهم من غلا فيهم حتى رفعهم فوق منزلتهم التي جعلهم الله تعالى عليها، وهم الروافض الذين غلوا في أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسبوا لبعضهم ما لا يكون إلا للرب والإله، ادعوا لهم علم الغيب، ادعوا لهم تسيير الكون والتصرف فيه، ادعوا لهم أن عندهم القدرة على محاسبة الناس أو مغفرة ذنوبهم أو تكفير سيئاتهم، رفعوهم فوق منزلتهم التي جعلهم الله تعالى عليها، غلو مبالغة. بل جعلوا أقوالهم كنصوص الشريعة تستنبط منها الأحكام وتؤخذ منها أمور الدين، بل جعلوا بعض أقوالهم أعظم من أقوال الرب جل وعلا، أعظم من كلام الله، أعظم من القرآن، كما هو مشهور عنهم لم يقولون إن لأئمتنا نصوصا أو نهاب نصوص أئمتنا أكثر مما نهاب بعض نصوص القرآن. ويقول قائلهم إن لأئمتنا مكانة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل جعلوا الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالولاية لأئمة أهل البيت، وكفروا سائر المسلمين لأنهم لم يثبتوا لهم هذا الأمر، فهذا الركن السادس الذي ابتدعوه فيما يتعلق بأهل البيت إنما أرادوا به تكفير المسلمين. فيقول من لم يوالهم ويعتقد أن الولاية لهم فهو كافر، نقض ركنا من أركان الإيمان. فهذه الطائفة الأولى غلت في أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية طائفة جفتهم، أضاعت حقوقهم، تنقصتهم، اعتدت عليهم، بل كانوا يأمرون بلعنهم على المنابر ويلزمون الخطباء بلعن علي رضي الله عنه وأهل بيته في آخر كل خطبة. وهؤلاء الذين يسمون بالنواصب، واشتهر النصب كثيرا وكان بدءه في دولة بني أمية مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة. وهذا فسر بعدائهم لأهل بيته. فهذه طائفة وهي النواصب جفتهم، اعتدت على حقهم الشرعي، أساءت إليهم، ضيعت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. والطائفة الثالثة وهم أسعد الطوائف بالدليل أهل السنة والجماعة، الذين عرفوا لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم حقهم فأحبوهم وأكرموهم وعرفوا حقهم ومنزلتهم، ومع ذلك لم يغلوا فيهم ولم يرفعوهم فوق منزلتهم التي جعلها الله لهم، ولم يدعوا لهم شيئا من خصائص الربوبية أو الألوهية، بل أحبوهم وعظموهم حبا وتعظيما شرعيا. وهؤلاء هم السلف وأتباع السلف من أهل السنة والجماعة. فحفظوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، فعرفوا وعرفوا لهم حقهم، ومع ذلك لم يجاوزوا الحد فيهم، وتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فأحبوهم على قدر صلاحهم وقربهم من الاستقامة والطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر بعض أهل بيته: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وإن كان من أهل بيته. قال: يا بني فلان، يا بني فلان، لا أغني عنكم من الله شيء، إنما لكم رحم أبلها ببلالها. فأحبوا الصالحين منهم وأكرموا الصالحين منهم، وحبهم للصالح من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم للصالح من غير أهل بيته. هكذا ينبغي أن يكون المسلم إذا استوى اثنان في الصلاح والاستقامة، واحدهما من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم واحدهما ليس كذلك، فلتكن محبته وإكرامه لمن هو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر، لأن له حقا زائدا وهو حق قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخذ هذا طاعة وعبادة. وأما من لم يكن مسلما وينتسب إلى أهل بيته كما كان في زمنه بعض أعمام الذين أقرب الناس إليه ممن هو من أهله، لكن ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذمهم الله، وهكذا من سار على طريقتهم من الرافضة الذين ينتسبون إلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا كرام لهم ولا ينفعهم ذلك، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أذكركم الله في أهل بيتي، هذه وصية عليه الصلاة والسلام في أهل بيته 3 مرات رواه مسلم. والشاهد من الحديث الحث على كتاب الله والتمسك به، وأن التمسك به فيه الهدى والنور. قال وروى العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. والوعظ هو يطلق على التعليم، وإن كان في ذكر الترغيب والترهيب أشهر بين الناس، لكن الوعظ حتى الدرس يسمى وعظا، والأحكام الشرعية تسمى وعظا. ذكر الله أحكام ثم سماها موعظة يعظكم الله به. قد جاءتكم موعظة من ربكم، سمى القرآن كله موعظة وفيه الأحكام. فالوعظ شامل لكل تذكير. وكانت موعظة عليه الصلاة والسلام بليغة، وبلاغة الموعظة تكون بأمور. من هذه الأمور التي تكون بها بلاغة الموعظة قلة اللفظ مع تركيز المعنى، مع عظم الموضوع الذي يحصل فيه الوعظ، مع صدق الواعظ فيما يقول. فإذا كانت كذلك كانت موعظة بليغة. قال ذرفت من العيون ووجلت من القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أي لما رأوا فيها من البلاغة ولما أثرت في قلوبهم حتى دمعت عيونهم وخافت قلوبهم، قالوا كأنها موعظة مودع، ماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله تعالى. بتقوى الله أي بالعمل بطاعة الله وبالبعد عن معصية الله، والسمع والطاعة أي لأئمتكم وأمرائكم ما داموا مسلمين، ويكون سمعكم وطاعتهم لهم فيما هو من طاعة الله وليس معصية لله. وإن كان عبدا حبشيا أي إذا تأمر عبد حبشي واستثب له الأمر وانقاد له الناس يجب عليكم السمع له والطاعة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أي بين الناس. فبعد أن ذكر هذا الاختلاف وأشار إليه، أشار عليه الصلاة والسلام أو ذكر العلاج والدواء لهذا الاختلاف، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والمراد بالسنة هنا أي الطريقة، عليكم بسنتي أي بطريقتي التي كنت عليها، وذلك يشمل ما جاء في القرآن والسنة. وعليكم بسنة الخلفاء أي طريقتهم التي ساروا عليها، ولا شك أن طريقتهم هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. أي فانظروا ما سار عليه الخلفاء بعدي فهو سنتي، فإنهم سائرون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أن للخلفاء سنة خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، بل سنتهم هي الطريقة التي ساروا عليها، والطريقة التي ساروا عليها هي الطريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما فعله أحدهم مما احتاج إليه في زمنه واجتهد فيه وسار عليه المسلمون بعده مما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة، فهو من سنة الخلفاء رضي الله عنهم. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدين الذين ليسوا بغاوين، والمهديين الذين ليسوا بضلال، فجمعوا بين الرشد وبين الهداية. وهل بينهما فرق؟ بينهما فرق إذا اجتمعا، وإلا إذا انفرد الرشد فهو شامل للهداية، وإذا انفردت الهداية فهي شاملة للرشد. ولكن إذا اجتمعا يكون الرشد في العلم والهدى في العمل. راشد أي في علمه، ليس غاويا في علمه، ومهتديا أي في عمله، ليس ضالا فيه. فهؤلاء جمعوا بين الرشد في علمهم والهداية في عملهم. عضوا عليها بالنواجذ وهي الأضراس الداخلية. وإياكم ومحدثات الأمور أي البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث صحيح، وروى ابن ماجه وفيه وقد تركتكم على البيضاء أي الطريقة البيضاء، وهي طريقة التي سار عليها عليه الصلاة والسلام. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم لا يزال المؤلف رحمه الله يذكر الأحاديث والآثار في فضل التمسك بالسنة والسير على ما سار عليه السلف، وسيأتي تتمته إن شاء الله. أخ يقول: من يسمون بالسادة هل لهم احترام وحب وتعظيم أكثر من غيرهم من الصالحين؟ أولا، هذا التلقيب بالسادة كما تقدم معنا في الدرس لقب خاطئ، وفي نفس الوقت محدث ليس عليه دليل، وليس كل الناس سيدا، فهو لقب ليس بصحيح، وهو محدث جاء في قرون متأخرة. والعبرة كما سبق بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فإذا كان إنسان منسوبا إلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر، كلهم آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر، هذا الثلاثة أخوة، وهم أبناء أبي طالب. وآل عباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرافضة فإنما يقصرون آل الرسول صلى الله عليه وسلم بأولاد فاطمة فقط، أي من جاء من نسل الحسن والحسين، لكن كل من كان منتسبا إلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ممن له حق التعظيم إذا كان صالحا أكثر من غيره لهذا الحق الذي خص به، فله حق زائد على غيره من الصالحين. أخ يقول: هل ذرية أبي لهب ممن أسلم منهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبق أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الأربعة. أبو لهب يعني ليس له ذرية، ها؟ أولاده آل النبي صلى الله عليه وسلم هو آل المذكورون في الحديث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.